الطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح الصدور وينور القلوب ويهدينا إلى سواء السبيل. أيها الأحباب، كل أمة تفتخر بعظمائها وتفتخر برجالها وتفتخر بأولي الأمر منهم. إن أمة الإسلام أفرزت منذ الأمد الأول رجالا ناصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سببا في نشر التوحيد في بقاع الأرض. لذلك اليوم إن شاء الله اخترت أن أحدثكم عن رجل عقمت أرحام الأمهات أن تلد مثله. اليوم لنا لقاء مع البطل المغوار، ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر دين الله، هازم الكفر وأهله. إنه الرجل الذي كان شديدا على المسلمين، وبعدما سمع القرآن أصبح أرحم بهم من أمهاتهم. الرجل الذي طلق الدنيا وكان همه الآخرة. إنه الصائم القائم القوام المجاهد المنفق بالليل والنهار. أيها الأحباب، إنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر هو عمر بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رازاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، وهو يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب، وكان يكنى بأبي حفص ولقب بالفاروق. لقب به لما أظهر الإسلام في مكة وجهر به، ففرق الله به بين الكفر والإيمان. كذلك نقول أن حب عمر إيمان وبغضه كفر ونفاق، فرضي الله عن أمير المؤمنين عمر. مولده رضي الله عنه كان بعد عام الفيل ب13 سنة. بهذا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبره ب13 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. وأبوه اسمه الخطاب بن نفيل، ونفيل هذا هو بن عبد العزة ممن تتحاكم إليه قريش، لأنه كان ذو شرف ورأي في قومه. أما أم عمر فهي حنتنة بنت هاشم بن المغيرة، وهي ابنة عمة أبي جهل. ومن أشهر زواجاته رضي الله تبارك وتعالى عنه زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام ويقال أم حكيم، وأيضا أم عياض عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا النسب الأخير شوكة في حلوق أهل الرفض والخزيان، ذلك أنهم يكفرون علي، يكفرون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وها هو رضي الله عنه نجد أن له نسبا وصهرا، باع بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وهو. وقد ذكر أو ذكر في ترجمة أسماء أولاده عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة وعبيد الله وفاطمة وعياض وزيد ورقية، وزيد ورقية من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم، وعبد الرحمن الأصغر وزينب وزيد الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعاصم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحب الإكثار من الولد، فكان يقول رضي الله عنه: ما آت النساء للشهوة، ولولا الولد ما ابتليت ما بليت ألا أرى امرأة بعيني، وإني لأكره نفسي أو لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره. فرضي الله عنه. ومن صفته رضي الله عنه كان أبيض أمهب تعلوه الحمرة، حسن الخدين وحسن الأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، مجدول اللحم، وكان طويلا رحمه الله، وكان جسيما أصلع، إذا وقف بين الناس طراء للبعيد كأنه على دابة. وكان رضي الله عنه قويا شديدا، ولا يعرف للضعف سبيلا أو له سبيلا. وكان رضي الله عنه يخضب، أي يخضب لحيته بالحناء، وكان يسرع في مشيه، وإذا تكلم سمع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، رضي الله عنه تبارك وتعالى. أيها الأحباب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نشأ كباقي فتية قريش، لكن تميز عنهم أنه تعلم القراءة والكتابة، وهذا كان بالنسبة لهم في تلك الحقبة من الزمن شرف ورفعة، لأن المتعلمين كانوا أقل من القليل، أما الباقي فكانت الأمية تغلب عليهم. وكان عمر رضي الله عنه في صباه لا يعرف للعب طريقا، وفي شبابه لسبيل الطرف موضعا، بل حمله أبوه المسؤولية وهو صغير رضي الله عنه، وكان أبوه شديدا عليه، وكان يرسله مع إبله ليرعاها، ثم يأمره بعد ذلك بحطب الحطب. قال رضي الله عنه وهو يحدث عن نفسه: كنت أرعى للخطاب بهذا المكان، فكان فضا غليظا، فكنت أرعى أحيانا وأحتطب أحيانا. بعدما اشتد عود عمر رضي الله عنه وبلغ مبلغ الرجال الذين اكتسبوا تجربة وخبرة في حياتهم، مال إلى الاشتغال بالتجارة، فربح منها الكثير حتى صار من أغنياء قريش. وكان ممن يسافر إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء، وكانت من أشهر وسيلة قريش في التجارة والربح هذه الكيفية من التجارة. وكان لعمر رضي الله عنه في قريش، بل كانت قريش تذهب إليه لفض النزاعات، وكانت تتحاكم إليه، بل وترضى بحكمه، بل وجعلته سفيرا بينها وبين الآخرين، لأنه رضي الله عنه كان رجلا حكيما، بليغا، قويا، حليما، شريفا، قوي الحجة، واضح البيان والمحجة. فرضي الله عنه وأرضاه. وقد كان رضي الله عنه قبل إسلامه من أشد الناس على المسلمين، وهذا أمر طبيعي لأنه كان على دين آبائه الذي يراه والصواب، وتعوده أن قريشا كانت تستنجد به في الشدائد والمحن، لكن لما شرح الله صدره للإسلام وعرف نور الإيمان وأبصر ما كان عليه من الكفر والطغيان، تبرأ من قومه ودينه ولجأ إلى ربه. وقد كان يقول رضي الله عنه وأرضاه في مقولته المشهورة: لا يعرف فضل الإسلام إلا من عرف ما كنا فيه في الجاهلية، إنما تنقضي عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أيها الأحباب، إن عمر هي ثمرة من ثمرات دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة، وهو الاختيار الإلهي. ذلك أن السبب الرئيسي الذي جعل عمر يسلم هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال في دعائه كما هو معروف: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله عمر. والسبب الثاني التي جعل قلب عمر يرق هو أنه كان يرى نساء قريش يفرن بدينهن ويهجرن من بلدهن وأرضهن إلى غيرها، نساء معهن أطفال يخرجون إلى أرض غير أرضهم، ما هذا؟ وبينما كان يترقب إذ أبصر أم عبد الله بنت حنتم رضي الله عنها وهي تريد الذهاب أو الهجرة إلى الحبشة، فأقبل إليها وقالت: وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا، لكن هذه المرة وقف عندها فقال لها: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. قالت: نعم والله، لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا، لنا فرجا. فقال عمر: صاحبكم الله. وقالت: رأيت منه رقة، أي من عمر، لم أرها قط، وما هذا إلا بسبب أثر وبركة دعوة النبي. أيها الأحباب، فقد وقع الاختيار من الله عز وجل على هذا الأسد المغوار رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما لقي خبرا، ومن الأسباب الأخرى أنه لقي خبرا أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت رضي الله عنها، فذهب إلى بيتها وداهمه وضرب ختنه ورماه على الأرض ثم جلس على صدره، فجاءت أخته تدفعه عنه فنفحها نفحة بيده فدما وجهها رضي الله عنها، فقالت: ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمت وأسلمنا على رغم أنفك. فلما سمعها عمر ندم على ما فعل، فقام ثم طلب منهما أن يدفع إليه الصحيفة، فامتنعت أخته فقالت: حتى تغتسل. فقام فاغتسل ثم عاد فدفعت إليه الصحيفة، فإذا فيها قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فعظمت في صدره فقال من هذا فرت قريش ثم قرأ حتى بلغ إلى قول الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هنا قال رضي الله عنه ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الخباب رضي الله عنه أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب فدل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فأذن فأدخل عليه صلى الله عليه وسلم فنهض إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بحجزته وبجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب والله ما أراك تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال له عمر يا رسول الله جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله قال أي الخباب فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرا قد أسلم وقد أعز في أنفسهم حين أسلم عمر وكان قبله حمزة رضي الله عنه وأرضاه وبعد دخول أيها الأحباب عمر في دين الله تبارك وتعالى بدأ يدعو إلى الله عز وجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم قال عمر ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فخرجوا رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنين التوحيد ونبذ الشرك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمي بين صفين وكان عمر على الصف وحمزة على صف آخر فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالفاروق فأصابت قريش من الغم والكآبة والدهشة لما رأوا أن حمزة وعمر أسلما رضي الله تبارك وتعالى عنهما وتحدى عمر قريشا فصلى عند الكعبة على مرأى من الكفار قريش وصلى معه المسلمون لا إله إلا الله لقد أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا نصلي فصلينا وطفنا وكان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امرته رحمه لقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي ونطوف حتى اسلم عمر فلما اسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي. عليكم السلام. وقال صهيب بن سنان رضي الله عنه لما اسلم عمر بن الخطاب ظهر الاسلام ودعا اليه علانيه وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه. هو أظهر الإسلام كما قال القحطاني رحمه الله في نونيته، هو أظهر الإسلام بعد خفائه، أعني به الفاروق فرق عنوة ومحى الظلام وباح بالكتمان بالسيف بين الكفر والإيمان. عمر رضي الله عنه وأرضاه هاجر جهارا نهارا وعلانية، لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلى إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانطفى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها. فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلقة واحدا تلو الأخرى فقال لهم شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي ما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه رضي الله عنه وأرضاه. ولا يخفى مكانة عمر من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذ أنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى البخاري في صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، يعني في بستان من البساتين التي كانت في المدينة، فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل، ثم استفتح رجل فقال لي افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال الله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف عمر إن عمر مثله كمثل العبدين الصالحين نوح وموسى عليهما السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. وعمر أيها السامع اللبيب شهد رضي الله عنه جميع الغزوات الكبرى والصغرى مع النبي صلى الله عليه وسلم كبدر وأحد وخيبر وغيرهم، وما نقل عنه أنه تخلف عن غزوة من الغزوات، بل كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدافعا عن دين الله تبارك وتعالى. في بدر قاتل وقتل عمر رضي الله عنه العاص بن هشام وكان خاله، وهذا إن دل على شيء منه فإنما يدل على أنه كان لا يحاب في الله أحدا، بل ما دام أن خاله مشرك وهما في معركة الحرب فلا كرامة لمشرك، رضي الله عن أمير المؤمنين عمر. أيها الأحباب، ومن المعلوم بمكان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج بنته حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظمى. تصور يا أخيه أن بنتك تزوجها رسول من رب العالمين، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أي منقبة هذه؟ وهل يجوز لرسول أن وهل يجوز لأحد أن يعطي ابنته لمشرك كما قالت الروافض بأن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه مات كافرا وأنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم فولدت له. هل يعقل هذا؟ وحفصة رضي الله عنها وأرضاها توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة رضي الله عنه في المدينة، فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر، فقال أي عثمان بن عفان: إن شئت، أو قال عمر: إن شئت أنكحتك حفصة، أي زوجتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليال ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي بشيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، أي فزوجتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال، يعني أبو بكر قال لعمر: لعلك وجدت حين، أي وجدت حين علي لما عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء. فقال عمر: نعم. يعني كانوا صرحاء بينهم أيها الأحباب، كانت الصراحة تظهر على ألسنتهم كما هي في قلوبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. الله أكبر، رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. فعن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري في ظفري، أو قال في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر، فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم. وهذا الحديث في البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. فعمر رضي الله عنه بنص الحديث جمع بين العلم والدين، والعلم الذي كان عند عمر ناوله له النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو في صحيح مسلم قال: كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا أيها الأخ السني يدل على كثرة لزوم أبي بكر وعمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه كان لا يفارقه سفرا ولا حضرا. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربة فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس، أي فلم أرى سيدا مثل الناس من الناس ينتزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن رضي الله عنه وأرضاه. والقليب هو البئر، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك يا عمر. هنا أيها الأحباب بكى عمر رضي الله عنه، ثم قال: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني هل منك أغار؟ لماذا لم تدخل القصر؟ أبي مثلك أو أمن مثلك يغار؟ وقال سعد رضي الله عنه كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني ما رآك الشيطان في طريق إلا خالف الطريق الذي أنت فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والمحدثون أيها الإخوان هم الملهمون، الذي يجري الله عز وجل الحق على لسانهم، ويكونون مصابون في أكثر رأيهم. فعمر رضي الله عنه وأرضاه هو محدث هذه الأمة، وهو ملهمها رضي الله عنه وأرضاه. علينا أن نعلم أيها الإخوة الحاضرين أن استخلاف عمر رضي الله عنه كان فعلا طلبا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإجماعا بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم ما وجدوا أفضل منه بعد أبي بكر رضي الله عنه. ومما لا شك فيه أن الروايات الصحيحة جاءت تشير أكثر من مرة على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مثال على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، يعني لا أدري هل سأعيش فيكم أمدا طويل أم قصير، لا أدري، لأن الأجل بيد الله تبارك وتعالى. إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهذا أيها المحب فيه أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك والاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أيضا يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلا لأن يطاعا فيما يأمران فيه وينهيان عنه رضي الله عنهما. لأن من المحال أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على من يكون مرتدين بعده، من المحال بمكان أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يطيعوا أبا بكر وعمر وهما كما تقول الرافضة كافران، عليهم من الله ما يستحقون. بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقضية المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما فقال: ائتني إلى العام المقبل. فقالت: يا رسول الله، فإن لم أجدك، يعني قال الراوي تعني الموت، يعني إن أنت توفاك الله، فمن أسأل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيت أبا بكر. وهؤلاء الزنادق الذين دخلوا في دين الله مكرا وخديعة من أهل الرفض والخزيان يكفرون الشيخان أبي بكر وعمر، وقد نزل الله بالثناء عليهما، بل وبالثناء على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء يكفرونهم ويلعنونهم ويسبونهم، فهل هذا من محبة النبي وآل النبي في شيء؟ روى صاحب المستدرك بسند صحيح من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعدك. قال يعني أنس بن مالك: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: إلى أبي بكر. ثم فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: ارجع إليه فسله، فإن حدث بأبي بكر حدث، يعني إن وقعت له واقعة وإن مات، فإلى من ندفع صدقاتنا؟ فقال الراوي، قال أنس بن مالك: فأتيته فسألته فقال: إلى عمر بن الخطاب، فآتيه. ثم قال الراوي: فأتيتهم فأخبرتهم. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من علم الغيب أن الذي سيتولى الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم أولهم أبا بكر وثانيهم عمر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم آنذاك كانوا لا يعدلون بين الصحابة عن أبي بكر وعمر، وكانا من أحب الناس إلى الصحابة بل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشار هذا الحديث إلى أحقية خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهناك أكثر من نص يدل على ذلك، لكن لا نستطيع أن نسرد كل الروايات لضيق الوقت. لذلك أن أهل السنة والجماعة مجتمعون على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما هو في صحيح البخاري: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انفق ما شئت أيها المسلم، وتصدق ما شئت وبما شئت وكيف شئت، لن تستطيع أن تبلغ مد أحد أقل الصحابة، فما بالك بأبي بكر وعمر. يكفيهم أنهم أفضل البرية بعد الأنبياء والرسل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أيها الأحباب، ولما تولى عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر المسلمين وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبايعه المسلمين، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر فاستغفر له، ثم قال: ثم إني وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت أو قد أضعفت، يعني شدة عمر وقوة عمر قد أضعف، ولكن إنما تكون هذه القوة والشدة على أهل الظلم والتعدي، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أخضع خدي لأهل العفاف والكفاف، أضع خدي لأهل العفاف والكفاف. أي رجل هذا وأي أمير هذا؟ الرجل الذي ضرب الأعداء به مثلا قبل محبيه، الرجل الذي شهدت العدا على عدالته وعلى فضله وعلى رسوخه في العلم والتقى والمحجة، صعد على المنبر وخطب هذه الخطبة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، وأسد ثغوركم عليكم السلام، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا الله عباد الله، وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النصيحة فيما ولاني الله تبارك وتعالى من أمركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل عمر رضي الله تبارك وتعالى من على المنبر. أيها الأحباب، إن تاريخ عمر لا نستطيع أن نحصيه في هذه الجلسة أو الجلسة المقبلة، لأنه تاريخ حافل بالإنجازات، كما أنه حافل بالإيمان والأعمال الصالحة، كما أنه حافل بالعدل وإقامة الحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل بين الرعية. عمر الذي كان يقول: لو عثرت دابة في أرض العراق لظننت أن الله سائليني عنها يوم القيامة، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فبهذا القدر إن شاء الله نكتفي في هذا اليوم، وقد ذكرنا شطرا من سيرة عمر باختصار شديد، وإن كتب الله عز وجل لنا البقاء سنكمل هذه الحلقة في اليوم المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب صحابته الكرام، وأن يرزقنا الإيمان الخالص، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا شبابا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن يجعل أبناءنا وإخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الحق وعلى الجدة، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينور بصيرتهم، وأن يهديهم إلى فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.